الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 100 من جامع الترمذي وهو السادس والأخير من كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده. المراد بالوضوء هنا غسل اليدين وما في بابه، وليس هو الوضوء الشرعي الذي يتوضأ فيه كما يتوضأ للصلاة. قال: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو الهمداني الخارفي قال حدثنا قيس بن الربيع وهو الأسدي أبو محمد الكوفي حا قال وحدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني القاضي قال: في التقريب مقبول، يعني إن توبع وإلا فلين. عن قيس بن الربيع المعنى واحد، عن أبي هشام يعني الروماني الواسطي اسمه يحيى بن دينار ثقة، عن زادان أبو عمر الكندي البزار حسن الحديث، عن سلمان وهو الفارسي رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. خرجه أبو داود، وقد تقدم أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ومن ذهب إلى حجيته قال: الحكمة في الوضوء أن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنى وأمرى، ولأن اليد لا تخلو من التلوث عن تعاطي الأعمال، فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة، ولأن الأكل يقصد به الاستعانة على العبادة، فهو جدير بأن يجري مجرى الطهارة من الصلاة فيبدأ بغسل اليدين. والمراد من الوضوء الثاني غسل اليدين والفم من الدسومات. قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة، أما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه من طريق جبار بن المغلس عن كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفعه. من تليتيات بن ماجه وجبار وكثير كلاهما ضعيف. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في آخر الأطعمة وسيأتي. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الروماني اسمه يحيى بن دينار. قال: باب في ترك الوضوء قبل الطعام، أي ترك الغسل قبل الطعام. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، عن ابن أبي مليكة وهو محمد أو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. وفي لفظ في مسلم أنه قال: أريد أن أصلي فأتوضأ، كالمنكر عليهم. وفي هذا البيان أن الإنسان يجوز له الغسل قبل أن يغسل يديه، وكذلك بعد الأكل. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه، وقد ثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عليهم ربما لم يفعلوا ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام، وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت قصعة، يعني تحت الإناء. قال رحمه الله: باب ما جاء في التسمية في الطعام، أي عند البدء في الأكل، فإنه يمنع الشيطان من المشاركة وتوضع البركة في الطعام، وفيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي بالصالحين. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل ابن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل ضعيف، قال حدثني عبيد الله بن عكراش ابن ذؤيب التميمي قال البخاري لا يثبت حديثه، عن أبي عكراش بن أبي بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزكوات ونحوها، إذ كان الأعراب يرسلون بما يجب عليهم إلى المدينة. قال فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار يستفيدون من علمه ويتبركون بكثير من شأنه. قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لإكرامه وإطعامه، فقال هل من طعام فأتينا بجفنة كثيرة الثريد. الثريد هو الخبز مع اللحم، والوذر وهو قطعة من اللحم لا عظم فيها، وأقبلنا نأكل منها. فخبطت بيدي من نواحيها، أي ها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مما يليك. وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه، فقبض يده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال يا عكراش كل من وضع واحد فإنه طعام واحد. قالوا إلا إذا كان هناك لحم ونحوه، أو لحم أقصد فاكهة، لقول الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون، لكن مع ذلك يصون يده أن تأكل مما أمام الناس، فإن هذا معيب وفيه نوع إحراج. قال فإن ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب أو من ألوان الرطب، التمر قبل أن ييبس. عبيد الله شك، قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، فقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. العلاء ضعيف وعبيد الله لا يثبت حديثه، وأخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وقد ذكر الحديث شيخنا الحجوري رحمه الله في ضعاف المفاريد. باب ما جاء في أكل الدباء، وهو القرع وما في بابه، ويطبخ ويحنذ ويشوى على طرق يتفنن في طباخته. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي عن أبي طالوت الشامي مجهول قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. الحديث ضعيف، وأما كونه كان يتتبع الدباء فسيأتي أنه في الصحيح. قال في الباب عن حكيم بن جبير عن أبيه قال الحافظ بالفتح أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه من طريق حكيم بن جبير عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت ما هذا؟ قال القرع وهو الدباء نكثر به طعاما، انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن ميمون المكي الخياط البزار أبو عبد الله المكي صدوق ربما أخطأ. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا زال أحبه. وهذا من عظيم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون ما أحب ويبغضون ما أبغض. وقد تقدم أن أبا أيوب رضي الله عنه حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ترك أكله، وقال وأنا أكره ما كرهته. هذا من عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشأن عندهم في الحب والبغض ما كان يحبه ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشأن عندهم في العبادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه وأخرجه أبو داود وأحمد ومالك والدارمي. وقوله يتتبع أي يتطلب في الصفحة أي الدباء، لأنه ربما ذهب هكذا وهكذا، لسيما مع طبخه وليونته ووجود الماء، وحين يغمس الخبز في الدباء يتحرك هكذا وهكذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع إلى من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل من مال الإنسان، وقيل أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى ذلك لئلا يتقدر جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدره أحد، بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه وسلم ونخامته، ويدركون بذلك وجوههم، وشرب بعضهم بوله. أما شرب البول لم يثبت الحديث، وبعضهم دمه، جاء عن أن ابن الزبير شرب دمه. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعامنا. باب ما جاء في أكل الزيت، يعني المراد به إما زيت الحيوان بعد أن يطبخ، أو السمن وما في بابه، أو زيت الزيتون، أو مثل زيت السمسم ونحو ذلك من الزيوت النباتية والزيوت الحيوانية التي جعلها الله عز وجل طعمة للناس يقتاتون بها ويدهنون بها ويستصبحون بها. قال أبو سند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق الحميري أبو بكر عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت أي الزيتون، وادهنوا به أجسامكم وأشعاركم، فإنه من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ثم وصفها بالبركة لكثرة منافعها وانتفاع أهل الشام بها. كذا قيل: فالأظهر لكونها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها العالمين، الذي يظهر أنها مباركة مطلقا سواء نبتت في الشام أو في غير الشام. فالوصف للزيتون ولدهنه ولثمره. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه على الشك، فقال: أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر، بمعنى أن الحديث ضعيف وكأنه يرجح الإرسال. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة فيه تشيع عن عبد نعم عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام. قال الحافظ في التقريب: عطاء الشامي أنصاري سكن الساحل مقبول أي إن توبع إلا فلين. عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة، أخرجه الدارمي أي كثيرة المنافع. وفعلا أن الزيتون كثير النفع سواء كان زيتها أو كان ثمره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى. باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، يعني للتواضع وعدم التقدر. الإنسان يتواضع مع أبنائه مع مماليكه وعبيده ومواليه وما إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أهله ويأكل مع الأعرابي ويأكل مع الخادم. قال أبو السند المتصل حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يخبرهم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه, أي إذا كفى الخادم السيد بحيث أنه الذي يصلحه والذي يقربه والسيد ينتظر طعامه حره ودخانه, تولى حره ربما أحرق يده ودخانه ربما استنشقه, فليأخذ بيده أي بيد خادمه فليقعده معه تواضعا وردا لجميله وإحسانا إليه, فإن أبى أي السيد فليأخذ لقمة فليطعمه إياها, يعني يأخذ شيئا من الطعام ويعطيه الخادم إحسانا إليه وردا لجميله وإن كان عبدا, وهكذا ردا لجميل الزوجة وإن كانت يعني يلزمها الطاعة, وردا لجميل الابن وإن كان يلزمه الطاعة. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, والآية بعمومها تدل على تعين رد الإحسان إلى مستحقيه. وفي الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه, وهذا من التكافل الاجتماعي ومن عظيم اهتمام الدين بالحقوق, سواء الحق المعظم والواجب المفخم وهو حق الله عز وجل, ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم في المتابعة في التعزير والتوقير, ثم حق الوالدين, ثم حق الأرحام والجيران, ثم حق الأبناء والبنات والزوجات, وهكذا ثم حق الخادم المملوك أو المستعمل لو لم يكن مملوكا وكان مستأجرا. فالإنسان يؤدي الحقوق إلى أهلها وذويها. قد تكلمت بحمد الله على هذه الحقوق بأدلتها في كتابي الأدلة الرضية في حكم الديمقراطية. قال الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو خالد ولد إسماعيل اسمه سعد. باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. وفي السند المتصل حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري المعني البصري قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي ليس بالقوي عن محمد بن زياد وهو جمحي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أفشوا السلام أي بينكم اظهروه, وقد جاء في عدة أحاديث وأصحها حديث البراء في الصحيحين. وأطعموا الطعام ثابت جاء عن ابن عمرو صحيح البخاري. واضربوا الهام رؤوس الكفار أي إذا لقيتموهم, كما قال الله عز وجل فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب. تورث الجنان, قد جاء بنحو هذا الحديث من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اطعموا الطعام صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الحديث ضعيف. عثمان بن عبد الرحمن قال عنه البخاري مجهول. وقال أبو حاتم لا يحتج به ليس بالقوي. وقال الساجي يحدث عن محمد بن زياد بأحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن عدي عامة ما يرويه مناكير وأخرجه أحمد. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هاني عن أبيه. أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الترمذي في هذا الباب, وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن ماجه, وأما حديث أنس فأخرجه البيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تشبع كبدا جائعا. وأما حديث عبد الله بن سلام فأخرجه الترمذي قبل صفة أبواب الجنة، وأما حديث عبد الرحمن بن عائش فأخرجه البغوي في شرح السنة وذكره صاحب المشكاه في الفصل الثاني من باب المساجد ومواضع الصلاة. وأما حديث شريح بن هاني عن أبيه فأخرجه الطبراني عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. أخرجه أيضا ابن حبان في حديثه والحاكم صححه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث ابن زياد عن ابن هريرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي قال حدثنا قال عن عباد عطاء بن السائب ثقة إلا أنه اختلط عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن، اعبد الله لا تشركوا به شيئا. الأدلة على هذه كثيرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. وأطعموا الطعام الجائع، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأفشوا السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم تدخلوا الجنة بسلام، يعني مع المجيء بالتوحيد وما إليها من الأعمال. قال رحمه: هذا حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى الملقب بخت، قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي زنبور ضعيف، قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق مجهول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعشوا ولو بكف من حشف، يعني من تمر رديء، لا تتركوا العشاء. والمروي عن الحارث بن كلدة: ترك العشاء محرمة. والمثل اليمني: الصبوح الروح والغدا ما تيسر. فليكن أحدكم يصطبح مبكر ويكرم نفسه بالصبوح وأيضا العشاء. أما هذا الذي يحدثه الناس الآن ما يسمى بالرجيم ترك العشاء، هذا ما هو صحيح، لأن الليل طويل، الليل طويل، وكثرة الصيام يضر البدن ويقتل الباءة، هذا في صيام النهار، فما بالك بالصيام الليل، لا سيما من كان يتعشى قبل يعني يتغدى الظهر ثم لا يتعشى لا يصطبح إلا الظهر اليوم الثاني. أصبح عند الناس عادة أنهم يأكلون طعاما واحدا من الظهر إلى الظهر، ويطلبون خفة الوزن والرشاقة والقوة، القوة في الأكل في التغذية. والذي ما يريد اسما، المثل يقول: تعشى وتمشى، يتعشى ويخرج يمشي لها بعض خطوات، أو يؤخر النوم ويؤخر شرب الطعام. الإشكال الذي يجلب السمنة هو الأكل ثم النوم بعد الأكل، سواء كان نوم الصبح بعد الأكل أو نوم الظهر بعد الأكل أو نوم الليل بعد الأكل، هذا هو سبب السمنة. وإلا الإنسان يأخذ بنصائح الأطباء. فإن ترك العشاء محرمة ضعيف كما ترى، هذا يعزى إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب، إلا أن كثير من أقوال الحارث قد أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن بس يضعف الحديث عبد الملك بن علاق مجهول: باب ما جاء في التسميع على الطعام. المراد بالتسميع قول بسم الله في ابتداء الأكل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حديث الصحيحين وسيأتي. قال الحافظ في الفتح: يا غلام سم الله، قال أنه يجمع العلماء على استحباب التسميع على الطعام في أوله، وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهي قضية القول بإيجاب الأكل باليمين، لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. وكل مما وكل بيمينك مما يليق. قال شيخنا في شرح الترمذي. حمله أكثر الشافعي على الندب به جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة في موضع آخر من الأم على الوجوب. قال قلت وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة، ونقل البيوطي في مختصره أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقران في التمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضد حرام. ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا آثما. قال وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس، ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. قال قلت ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. نعم الأكل بالشمال حرام، وتشبه بالشيطان، إلى آخر ما ذكره الحافظ رحمه الله من الكلام المفيد، سواء الذي سطره بنفسه أو الذي سطره عن النووي. الوجوب نعم، شيخنا يرجح الوجوب نعم، هو الظاهر. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بتواضعه ورحمته وشفقته. قال أذن يا بني، جواز قول يا بني لغير الابن الحقيقي، قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد، فسم الله، هذا هو المطلوب والمبوب عليه تسمية الله عز وجل قبل الطعام وقبل الشراب، فإن من سمى الله عز وجل دهع الشيطان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يسمى الله عز وجل فيه، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم. وكل بيمينك، وهذا على الوجوب مخالفة للشيطان ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا صارف للأمر من الوجوب إلى الندب. وكل مما يليك، هذا الأصل فيه كأن والله أعلم على الاستحباب، ما يصل إلى القول بالوجوب لأنه من أوامر الإرشاد، وأوامر الإرشاد لا تصل إلى الوجوب إلا إذا احتفت بها قرائن تدل على ذلك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجز السعدي عن رجل من زينة عن عمرو بن أبي سلمة، وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث، وأبو وجز السعدي اسمه يزيد بن عبيد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي ثقة عن عبد الله بن عبيد بن عمير هو الليثي أيضا ثقة عن أم كلثوم الليثية المكية. قال في تهذيب التهذيب أم كلثوم الليثية المكية عن عائشة في التسميع على الأكل والشرب، وعنها عبد الله بن عبيد أبي داود طريق عبد الله بن عبيد بن عمير بن عبيد الله بن عمير الليثي المذكور عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم، ولهذا ترجم المصنف بكونها ليثية، لكن الترمذي قال عقب حديثها أم كلثوم هذه بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فعلى هذا فقول ابن عمير عن امرأة منهم قابل للتأويل فينظر فيه، فلعل قوله منهم أي كانت منهم بسبب إما بالمصاهرة أو بغيرها من الأسباب، والعمدة على قول الترمذي انتهى. قال عن عائشة رضي الله عنها إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله أي في أوله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، والمعنى أنه يسمي في جميع أجزائه كما يشهد له المعنى الذي قصد به التسمية، فلا يقال ذكرهما يخرج الوسط، فهو كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية مع قوله أكلها دائم، لكن الحديث كما ترى الله أعلم ما أظني صح. هذه أم كلثوم لعلها يعني مجهولة. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي، لكن متى ذكر يقول بسم الله، يكتفي بقول بسم الله، ما يحتاج إلى أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكل بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى كفاكم يعني لكن ذهبت البركة بسبب ترك التسمية وربما شاركه الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح قمر القمر بالتحريك الدسم والزهوم من اللحم كالوضر من السمن. وهذا النهي للكراهة لأن الإنسان إذا أكل وترك هذا الغمر ربما جاءت بعض الحشرات تتلمس الغذاء تشمه ثم تؤدي له إلى أمراض وأسقام وبرص ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس شديد الحس والإدراك لحاس يلحس بلسانه اليد المتلوثة من الطعام فاحذروا على أنفسكم خافوا عليها فاغسلوا أيديكم بعد فراغ الأكل من أثر الطعام. من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه أصابه ضرر من الجان أو من الهوام لا يلومن إلا نفسه. لكن هذا الحديث موضوع فيه يعقوب بن الوليد المزني كذبه أحمد وغيره. حديث أخرجه أبو داود بن ماجة وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وغالب غرائب الترمذي ضعف. قال وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني صدوق فيه لين قال حدثنا منصور بن أبي الأسود الليثي الكوفي صدوق رمي بالتشيع كان تشيعهم دون تشيع هذا الزمان وإلا الشيعة ليس لهم حق أن يذكروا في كتب الحديث لأنهم ما يعترفون بالحديث لا سيما المتأخرين منهم. لكن هؤلاء أحيانا تشيعهم في تقديم علي على عثمان أي ليسوا برافضة ليسوا برافضة مع أنه قد وجد في بعضهم الرفض مثل الجواريبي الذي يقول من حفر البحر الرواجياني أو الرواجياني نعم الرواجياني يعقوب بن عباد الرواجياني يقول لهم من حفر البحر يقولون الله يقول الله لكن من يقول فدنا الشيخ يقول علي بن أبي طالب من أجرى فيه الماء قالوا الله قال الله لكن من قال فدنا الشيخ قال الحسن الحسين قبحت الرافضة. وهكذا يذكرون عن جعفر بن سليمان الضبعي أنهم سئل عن أبي بكر وعمر قال أما السب فلا وأما البغض فقل ما شئت. أعوذ بالله من إنسان يبغض أبي بكر وعمر. قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح قمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. أخرجه ابن ماجه. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثاني من ربيع الأول لعام 46,400,000. قال هنا الرواجيني وعباد بن يعقوب معروف في أهل الكوفة وفيه غلو في التشيع وروى حديثا أنكرت عليه في فضائل أهل البيت ومن مثالب غيرهم. وقال علي بن محمد المروزي سئل صالح بن محمد عن عباد بن يعقوب الرواجيني قال كان يشتم عثمان. قال سمعت صالحا يقول سمعت عباد بن يعقوب يقول الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة لعنك الله يا عباد بن يعقوب. قلت ويلك ولما؟ قال لأنهما قاتل علي بن أبي طالب بعد أن بايعاه. قال أبو الحسين بن مظفر الحافظ عن القاسم بن زكريا المطرز: وردت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب. فلم جزاك الله خير، أحسنت، الله أنه أحسن الذي ما يذهب عند الشيعة. أما الآن ما نحتاج شيعة أبدا، من ذهب عندهم والله أنه قليل ديانة وصيانة وسلفية، حتى ولو كان يقدم فقط علي على عثمان. شيعي في هذا الزمان لو يترضى عن الصحابة ويقدم علي على عثمان لا تأمنه، لأن المسألة قد فرغ منها. قال عبد الرحمن بن عوف: وما وجدتهم يقدمون عليه أحد. قال: فلما فرغ دخلت إليه وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. قال: حفره علي بن أبي طالب. أقول لك عجائب عند عقول الرافضة، يصدقون ما لا يعقل ويكذبون الثوابت، أقول سخيفة. قال: من أجر البحر؟ فقلت: يفيدني الشيخ. قال: أجره الحسن بن علي. قال: وكان عباد مكوفا ورأيت في داره السيف المعلق أنه جحفة. فقلت: أيها الشيخ، لمن هذا السيف؟ قال لي: لي أعددته ليقاتل به مع المهدي، مع مهدي الرافضة، مهدي السرداب. قال: فلما فرغت من سماع ما أردت أن أسمعه منه عزمت على الخروج عن البلد، دخلت عليه فسألني فقال: من حفر البحر؟ فقلت: حفره معاوية وأجره عمرو ابن العاص، ثم وثب من بين يديه، وثبت من بين يديه، وجعلت أعدو وجعل يصيح: أدركوا الفاسق، عدو الله فاقتلوه. قال البخاري: مات في شوال. إلى هنا بارك الله فيكم.